مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
نجدد الترحاب بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات، وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. كنا بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن انتشار ظاهرة الحماية القنصلية ومضاعفاتها، وهو الموضوع الذي سنكمله في هذه الحلقة إن شاء الله. لقد أسهب الفقهاء والكتاب في تناول قضية الحمايات، فساهموا بذلك إلى جانب السلطان والعامة في التشنيع بهذا السلوك وإدانته، ونادوا بالتشدد في المعاملات مع المحميين انطلاقا من مرتكزات إسلامية تتلائم مع مكونات المجتمع المغربي. ونذكر في هذا الباب الرسالة في أهل الباسبور الحثالة للعرب المشرفي، والدواهي المدهية للفرق المحمية لجعفر الكتاني، وكشف السطور عن حقيقة أهل الباسبور لمحمد بن إبراهيم سباعي. وعلى صعيد آخر، فإنه يلاحظ أن الطائفة اليهودية لم تلبث أن اصطبغت بطابع ظاهرة الحماية القنصلية، وعلى إثر المساندة التي قدمها بعض يهود تطوان الإسبانيين أمام احتلالهم للمدينة، خشيت الطائفة على نفسها من التعرض لأشد العقاب، فشهدت سنة 1280 هجرية 1864 ميلادية حلول سير موزيس مونتيفيوري كبير اليهود وأكثرهم ثراء في بريطانيا بأرض المغرب في زيارة رسمية إلى حضرة السلطان محمد بن عبد الرحمن في مراكش. وكانت الغاية من هذه الزيارة تباحث مع المخزن في موضوع تحسين أوضاع اليهود بما يضمن لهم مزيدا من الأمن والاحترام داخل المجتمع المغربي. وأسفرت تلك الزيارة التي سبقتها زيارة مماثلة إلى الدولة العثمانية سنة 1265 هجرية 1849 ميلادية عن إصدار ظاهر سلطاني أعلن فيه السلطان محمد بن عبد الرحمن أن أهل الذمة في المغرب يوجدون تحت حمايته الخاصة، وأن لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المغاربة المسلمون، غير أن بعض اليهود وكذا بعض المسلمين ممن أساءوا فهم مضمون الظاهر المذكور قد تسببوا أحيانا في حدوث توترات قوية تارة وطفيفة تارة أخرى بين الجانبين، لكنها غالبا ما كانت تنتهي بالمصالحة والتفاهم بعد تدخل الدوائر العليا. وانتهى الأمر بيهود المغرب إلى الانشطار منذ ذلك التاريخ إلى مجموعتين أساسيتين. مجموعة أولى اختارت الحفاظ على خصوصياتها التقليدية بالإبقاء على ولائها المطلق للسلطان، بما في ذلك قبول الشروط المفروضة عليهم بصفتهم أهل الذمة. ومجموعة ثانية اختارت الارتماء في أحضان الحماية الأجنبية للتخلص نهائيا من وضعهم كأهل ذمة، بل إن منهم من اتخذ جنسيات أجنبية فصارعوا إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في المؤسسات التعليمية الحديثة التي فتحتها الرابطة الإسرائيلية العالمية في بعض مدن المغرب مثل تطوان والصويرة وغيرها، وجندوا أنفسهم لخدمة التسرب الأجنبي. ويبدو من نصوص الوثائق والدراسات الأكاديمية المنجزة في الموضوع أن المجموعة الثانية هي التي زادت في متاعب المخزن ولم تتردد في مناوئته وعلقلة أموره في مناسبات عديدة. ومع ذلك فقد حرصت المجموعة الأولى على أن تلتمس من السلطان المولى الحسن تجديد الظهير السلطاني الآن في الذكر عند اعتلائه سدة الحكم. شهدت ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي بروز دول جديدة أظهرت نوعا من الاهتمام المتزايد بالمغرب لم يكن معهودا لديها في السابق، ونذكر من بينها إيطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا المجر وغيرها من الدول ذات الأهمية الثانوية التي بدأت تتحرك آملة في أن تجد لها فرصة للتعامل مع المغرب، خاصة أن السلطان محمد بن عبد الرحمن كان قد قرر العزم بناء على نصائح بريطانية على الشروع في تنفيذ مخططات الإصلاحية في قطاع الجيش وتجهيز المراسي. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الدول الحديثة الاهتمام بالمغرب لم تكن لها استراتيجية واضحة، إذ اهتفت في غالبية الأحيان بموقف متفرج، وأحيانا أخرى بمساندة علنية أو خفية لكل من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا التي ظلت تشكل إلى حدود السبعينات أبرز الدول الأوروبية وأكثرها اهتماما بما يجري فوق أراضيه. وفي بعض الأحيان لم تتردد بعض من تلك الدول ذات الاهتمام الثانوي بالمغرب في تدبير المكائد والمؤامرات، إما منفردة أو بتنسيق مع بعض رجال المخزن أو مع بعض كبار التجار المغاربة من مسلمين ويهود أو حتى مع بعض المغامرين الذين كانوا يبحثون عن مكان لهم تحت شمس المغرب لتحقيق بعض الأرباح السريعة والسهلة المنال. ولعل أفضل مثال في هذا السياق هو إيطاليا التي لم تكن لها مصالح تستحق الذكر في المغرب، لكنها بعد أن توحدت أقاليمها قررت أن تتدارك ما فاتها، فاختار ممثلوها في طنجة نهجا قوامه الاعتماد على استقطاب أكبر عدد من المحميين المنتقين بعناية من الأوساط اليهودية لاستعمالهم عند الضرورة كأوراق للضغط على المخزن واحتلال موقع ضمن الدول المنافسة حول المغرب. ورغم بعدها عن المغرب فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد سلكت نفس النهج تقريبا، واتهم ممثلوها القنصليون على امتداد النصف الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي بالمتاجرة في بطاقات الحماية على نطاق واسع ببيعها لأثرياء المسلمين واليهود معا. أما بلجيكا والنمسا فقد اختارت التنسيق مع بريطانيا لتزويد المغرب ببعض المعدات العسكرية ومحاولة المشاركة في إنجاز مشاريع تتعلق بتجهيز المراسي وببعض الأشغال العمومية. لقد أدى ظهور ألمانيا المتأخر على الساحة المغربية بعد تحقيق الوحدة الألمانية على يد بسمارك وانتصار الجيوش الروسية على فرنسا في حرب سنة 1287 هجرية 1870 ميلادية أدى إلى إضافة معطى جديد، ما لبث أن غير الكثير من السمات التي طبعت العلاقات المغربية الأوروبية إلى حدود سنة 1290 هجرية 1873 ميلادية. وسجلت هذه السنة وصول المولى الحسن إلى الحكم، كما وقع تعيين أول ممثل دبلوماسي ألماني في طنجة. وبعدها بخمس سنوات استقبل أعضاء بعثة المغربية إلى برلين بحفاوة بالغة. ولا تخفى أهمية هذا التطور المتلاحق لتنامي الحضور الألماني في المغرب، الذي لا شك أنه كان من شأنه أن يزعج مخططات فرنسا أكثر من غيرها من بقية الدول ذات الاهتمام الكبير بمصير البلد نفسه. وحين تحمل تيودور فيفير القنصل العام الجديد الألماني مسؤولية إحداث مصالح اقتصادية لبلاده في المغرب خلال سنة 1292 هجرية 1875 ميلادية، وجد نفسه أمام حاجز كبير يتمثل في قوة المصالح الاقتصادية البريطانية التي سهر جون دراموند بكل عناية، وخاصة بعد نجاحه في إبرام معاهدة 1273 هجرية 1856 ميلادية السابقة الذكر، سهر على تقويتها ورعايتها منذ حلوله بالمغرب سنة 1261 هجرية 1845 ميلادية، مع تعزيزها بجالية بريطانية نشيطة متوفرة على رساميل هامة وتجربة قديمة بالسوق المغربية وحاجياتها. كما كان النواب القنصليون البريطانيون هم المكلفون في بداية الأمر بإشغال القنصليات الألمانية في المراسي، ومن جهة أخرى كان التجار الألمان الأوائل يعملون لدى دور تجارة بريطانية أو يعتمدون على رساميل بريطانية للقيام بأعمالهم التجارية. وبناء عليه بات بسمارك مقتنعا بأن عقد اتفاقية تجارية بين ألمانيا والمغرب سوف يمكن بكل تأكيد من تثبيت المصالح التجارية الألمانية في السوق المغربية ومن الرفع من عدد الألمان المقيمين بالمراسي. وهكذا فحين توجه فيبير في سفارة إلى السلطان سنة 1294 هجرية 1877 ميلادية، أدرك زميله دراموند هاي طبيعة المخططات الألمانية وأحس بمدى خطورتها على المكان المتميزة التي كانت تحتلها بلاده في المغرب، فسارع منذ محرم 1294 هجرية فبراير 1878 ميلادية إلى تقديم اقتراح إلى وزير خارجيته ليلتمس السماح له بمطالبة المخزن بمراجعة بنود اتفاقية سنة 1273 هجرية 1856 ميلادية وتجديدها بما يمكن أن يزيد الحضور التجاري لبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية قوة. غير أن استقرار دونالد ماكنزي وهو أحد الرعايا البريطانيين في طرفايا وتعاقده على المتاجرة مع بعض السكان المحليين فيها دون إذن مخزني جعل السلطان يشك في حقيقة النوايا البريطانية تجاه قضية الوحدة الترابية للمغرب، خاصة وأن وزارة خارجية بريطانيا قد اعتبرت فيما بعد أن الأراضي الممتدة جنوب واد درعا لا تخضع للنفوذ المخزني. وحتى لا تثير بريطانيا حفيظة بقية الدول الأوروبية فتتهم بالبحث عن تعزيز مصالحها الخاصة في السوق المغربية، وحتى تعرقل نجاح ألمانيا في الانفراد بإبرام اتفاقية مع المغرب، فقد قررت أن تشرك معها أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا لممارسة ضغوط جماعية على السلطان وإرغامه على تعديل بعض بنود معاهدة 1273 هجرية 1856 ميلادية، بما يمكن من الزيادة من تحرير المبادلات وتكثيفها بين المغرب وخارجه. لقد اتضح بأن الهدف كان هو محاولة إقناع المخزن بتخفيض إضافي لقيمة الرسوم الجمركية إلى نسبة 5% عن الصادرات والواردات بدلا من 10%، وبرفع المنع عن تصدير الحبوب ومواد حيوية أخرى كانت المعادن من بينها. وبما أن بريطانيا وألمانيا قد ساندتا وجهات نظر المخزن الرامية إلى القضاء على الحماية التعسفية خلال الجلسات المنعقدة بطنجة ما بين 1294 هجرية 1877 ميلادية و 1296 هجرية 1879 ميلادية، وهي جلسات كان فشلها من أسباب انعقاد مؤتمر مدريد، فقد ذهب دراموند هاي في زيارة إلى فاس في جمادى الأولى سنة 1297 هجرية أبريل 1880 ميلادية، واقترح على السلطان الشروع في التفاوض حول مراجعة اتفاقية 1273 هجرية 1856 ميلادية مباشرة بعد عودة النائب السلطاني محمد برقاش من مدريد. وبالنظر إلى الحصيلة الهزيلة لمؤتمر مدريد والموقف الألماني المؤيد لرغبة فرنسا في الإبقاء على الحماية التعسفية، أبدى السلطان موقفا متصلبا تجاه كل من بريطانيا وألمانيا، ورفض السماح بفتح أي مفاوضات مع ممثليهما هاي وفيفر. لكن السلطان اضطر إلى الرضوخ للضغوط المتلاحقة لهذين الدبلوماسيين، فأمر نائبه برقاش بالدخول معهما في مفاوضات تعثرت مدة قاربت السنة قبل أن يؤول الأمر إلى رفض المخزن للمقترحات المعروضة عليه، نظرا لما تتضمنه من تنازلات خطيرة مهددة لمصالح البلاد. وإلى حدود سنة 1301 هجرية 1884 ميلادية، صمد المولى الحسن أمام الضغوط التي حاولت بريطانيا وألمانيا ممارستها عليه في موضوع الاتفاقية الجديدة. وعلى صعيد آخر، فحين أقدمت فرنسا على بسط حمايتها على الشريف الوزاني كبير الزاوية الوزانية الذي كان يتمتع بنفوذ قوي في شمال غرب المغرب وفي الأراضي الصحراوية المتاخمة للجزائر، أحس المولى الحسن بتهديد فرنسي حقيقي محدق ببلاده، فلم يجد بدا من مطالبة ممثل الدول العظمى المعتمدين لديه بالمساهمة العاجلة في حل تلك الأزمة التي كان من الصعب التنبؤ بنتائجها على الوضع الراهن في المغرب. وبعد انفراج الأزمة اعتقدت بريطانيا وألمانيا أن الفرصة أصبحت سانحة لمطالبة السلطان بمكافأة الدول التي ساهمت في إنقاذ المغرب من الخطر الفرنسي الذي كان يتهدده، غير أن المخزن الحسني اعتذر لهما في جمادى الأولى سنة 1302 هجرية مارس 1885 ميلادية عن استحالة الدخول معهما في مفاوضات جديدة، لأن عددا كبيرا من ممثلي الدول الأجنبية في طنجة قد أبدوا الرغبة بدورهم في تجديد اتفاقياتهم السابقة مع المغرب. ونتيجة لذلك كان يتعذر اتخاذ أي خطوة في الموضوع دون الحصول على موافقة جماعية في شأنه. وبهذه الخطة حاول المخزن تكسير التعاون القائم بين هاي وفيبر، غير أن الأمور اتخذت طابعا آخر حين قررت فرنسا على نحو لم يكن متوقعا الدخول كطرف مساند لألمانيا وبريطانيا في الوقت نفسه، مما عزز الجبهة الأوروبية المناوئة للمخزن. وبهذا اضطر المولى الحسن تحت الضغط وتكتل الأوروبيين في جبهة واحدة إلى الدخول في مفاوضات مع مختلف الأطراف، انتهت بتبني بعض المقترحات الجماعية، وحين عرضها على أنظار العلماء والعارفين بشؤون التجارة اختلفت الأجوبة في تفاصيلها، لكنها أجمعت على رفض تسريح المواد الغذائية الحيوية وغيرها من دواب ومعادن لما يحتمل في تصديرها من إضرار بالرعية. نتوقف هنا مستمعي ومستمعات راديو منارات، ونضرب لكم موعدا في حلقة مقبلة إن شاء الله لنكمل هذا الموضوع ومواضيع أخرى مرتبطة بتاريخ الدولة العلوية الشريفة. السلام عليكم.
مجرى التاريخ
جاء جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.